بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سئل الإمام أحمد عن الفرقة الناجية من ضمن 72 فرقة، فقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهكذا ذكر عن ابن المبارك وغيره من علماء الحديث أنهم فسروا الفرقة الناجية وكذلك الطائفة المنصورة التي وردت في حديث آخر أنها هي هم أهل الحديث. أهل الحديث هو لقب لأهل السنة والجماعة، وسيأتي الكلام عن صفات أهل الحديث أو صفات الفرقة الناجية. هم لهم عدة أسماء، منها أنهم أهل الحديث، ومنها أنهم الفرقة الناجية، ومنها أنهم الطائفة المنصورة، ومنها أنهم أهل السنة والجماعة. فهذه تسميات لمسمى واحد. وهنا أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو أن هذه الطائفة، الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية، ليست جماعة محددة بمكان معين أو أشخاص معينين يعقد لهم الولاء، يعقد الولاء والبراء عليهم، بل الفرقة الناجية منهج وطريقة، من سار عليها نجا، ومن تخلف عنها هلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. فهذه السنة المقصود بها طريقة هؤلاء. فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود بها أحد الأقسام، أحد أقسام التكليفية المستحب، لا، بل السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. هذه كلها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في السياسة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سار عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من سار على طريقتهم وتحلى بصفاتهم فهو منهم كائنا من كان. فهم لا يعبدون إلا الله، ولا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يلتجئون في الشدائد والكروب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. يعرفون الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كما ورد ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر دونت عقائد أهل السنة والجماعة في عصر في القرون المفضلة الأولى: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. دونت عقائد أهل السنة والجماعة وحفظت، ورد أهل السنة والجماعة على أهل البدع الذين خالفوا في ذلك كما سيأتي الكلام عنهم. فإذا قيل إنهم أهل الحديث أهل السنة فهم كذلك، لأنهم لا يتعبدون الله عز وجل، لأنهم يتعبدون الله سبحانه وتعالى بالحديث في عقائدهم وفي عباداتهم. بينما نجد أن أهل البدع يرفضون اعتقاد ما دلت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما تعلق بصفات الله عز وجل أو ما تعلق بأمر من أمور الغيب كعذاب القبر وفتنة القبر والصراط والميزان وما شاكل ذلك، وكذلك نزول عيسى وخروج المسيح الدجال أو ما شاكل ذلك. بل هؤلاء أعني أهل البدع يردون نصوص السنة بحجة أنها أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن. فما دامت أخبار أو نصوص السنة أخبار آحاد فإذن لا بد من ردها، فلا يصلح أن يبنى عليها اعتقاد، هكذا قالوا. مع أننا إذا نظرنا إلى الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست كثيرة، غالب أحكام الدين مبنية على أخبار الآحاد. والقاعدة عندنا أن ما صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ منه الأحكام والعقائد، وأما ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يأخذ منه الأحكام والعقائد. لكن إذا نظرنا إلى الأحاديث المتواترة نجدها معدودة، وقد ألف بعضهم نظم المتواتر بذكر الحديث المتواتر، نظم المتناثر بذكر الحديث المتواتر، أظن هنا في كتاب في هذا أظنه للسيوطي. المقصود طبعا ألفت كتب في الأخبار المتواترة وهي معدودة، يعني معدودة جدا. أما أخبار الآحاد التي انبنت عليها غالب الأحكام والعقائد فهي عشرات الآلاف. فإذا قلنا إن لا نقبل من الأحاديث إلا المتواتر فبهذا نرد أكثر الدين، لأن الدين أغلبه مبني على أخبار الأحاد. وإذا قلنا عن هذه الفرقة الناجية بأنها الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل السنة والجماعة فهم كذلك، هم جماعة واحدة. إن قلنا أهل السنة والجماعة أو قلنا الطائفة المنصورة أو قلنا الفرقة الناجية هم جماعة واحدة ومنهجهم واحد وعلماؤهم على اعتقاد واحد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر. فمثلا في عصرنا الحاضر علماء أهل السنة المعاصرين الآن كالشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني وابن جبرين والشيخ مقبل الوادي والشيخ حامد الفقهي والشيخ أحمد شاكر وغيرهم من علماء أهل السنة المعاصرين الذين ذهب أكثرهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من مات منهم وأن يحفظ من بقي. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث وهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية. وإذا نظرنا إلى المنهج المدرس أو المدروس والمقرر في جميع الجامعات السلفية في كل مكان نجد أنه قائم على تقرير أنواع التوحيد الثلاثة على الوجه الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. أهل السنة والجماعة أكثر ما تكلموا عنه هو توحيد في بداية عصر السلف الصالح، كان أكثر الكلام عن توحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ لخروج من خالف في هذا النوع من التوحيد خرجت المعتزلة، خرجت الجهمية، خرجت الكلابية، خرجت المرجئة التي يعني في الذين كان ضلالهم فيما يتعلق بأبواب الإيمان. ثم المتأخرون خرجت الأشاعرة، ثم الماتريدية. هؤلاء كلهم في مخالفاتهم كانت في توحيد الأسماء والصفات، فكانت الحملة الشديدة من علماء السلف على أهل البدع من هؤلاء، ولذلك دون العلماء عقائدهم وقصدوا بذلك تبيين الحق من تدوين العقائد والرد على هؤلاء، لأن العقائد لما دونت في عهد السلف الصالح كانت على قسمين، إما كتب تقرر عقيدة أهل السنة والجماعة أو كتب ترد على أهل البدع. فالفرقة الناجية نحن نقصد بهم كل من ذكرناه وكل من اتصف بهذه الصفات في أي بلد كان، سواء كان في المشرق أو في المغرب أو في الشرق أو في الغرب إلى آخره. فكل من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب فهو من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فأهل السنة ليسوا محصورين في طائفة ولا في حزب ولا في جماعة ولا في بلد، بل كل من اتصف بهذه الصفات فهو من أهل السنة والجماعة. هنا أمر لابد من التنبيه عليه، وهو أن الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية أو أهل السنة والجماعة أو قل السلفيين يتميزون بأنهم يسيرون على خط واحد، ليس لهم ألوان، ما عندهم تناقضات. نجد أن أهل البدع يقررون مسألة اليوم ثم ينقضونها غدا، ويقررون مسألة غدا ثم ينقضونها بعد غد، لكن أهل السنة والجماعة ثابتين على عقيدتهم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ما تغيرت عقائدهم. عقائدهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنا أذكر مرة كان فيه الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله من علماء الدعوة السلفية، كان قدم إلى مكة، كان هو في مكة، جلس فترة في مكة قرابة يمكن 10 سنوات أو 13 سنة ما أعرف بالضبط، ونشر عقيدة أهل السنة والجماعة ورد على القبوريين، وكان من ضمن القبوريين اللي موجودين في مكة، وعاصرهم الشيخ أحمد بن عيسى أحمد زيني دحلان، ومعروف هذا الرجل، رجل قبوري ويعني رد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فقدم الشيخ بعد ما خرج من مكة عين قاضي في المجمعة، وهي مدينة قرب الرياض الآن، عين قاضي فيها، جلس فترة قاضي، ثم ذهب إلى مكة للزيارة، لأنه لما جاء من مكة صار عنده معارف كثير في مكة، ومن ضمنهم الشريف عون الرفيق اللي هو حاكم مكة، كان من الأشراف، الشريف عون معروف يعني، كان طبعا على عقيدة فاسدة، وناقشه الشيخ أحمد بن عيسى حتى اعتنق عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قابل الشيخ أحمد بن عيسى رجل يقال له أظن التلمساني، نعم التلمساني، كان تاجر من التجار في مكة، وتناقش معه 3 أيام في توحيد العبادة، و13 يوما في توحيد الأسماء والصفات، حتى اهتدى إلى مذهب السلف. فبدأت الحملة القوية جدا في مكة في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة على يد الشيخ ابن عيسى رحمه الله، وعلى يد التلمساني، أظن محمد اسمه، أظن محمد التلمساني من تجار مكة، هو مصري وجلس في مكة تاجرا، وكذلك محمد حسين نصيف أيضا كان من التجار. فبدأ هؤلاء 3 ينشرون عقيدة السلف، بإشراف الشيخ أحمد بن عيسى، وأصبحوا كلهم من تلاميذ الشيخ أحمد بن عيسى. وانتشر مذهب السلف في مكة حتى أن الملك عبد العزيز رحمه الله دخل مكة بلا قتال. لماذا؟ دخل مكة بعدما انتشرت عقيدة السلف في مكة وفي جدة عن طريق هذين الرجلين اللذين نشرا كتب شيخ الإسلام بن تيمية كلها، وكتب ابن القيم كلها طبعاها، وكذلك كتب الذهبي، كتاب مثلا العلو للذهبي وغيره من الكتب. فنشروا جميع أكثر كتب السلف نشروها. جاء الشيخ أحمد بن عيسى إلى مكة للزيارة، زيارة بعض من يعرفهم، فوقف على كتاب اسمه التنبيه بالتنزيه لرجل اسمه محمد بن سعيد المدراسي. التنبيه بالتنزيه، عندي منه نسخة خطية، التنبيه بالتنزيه فوجد أن هذا الكتاب حمل، طبعا صاحبه المدراسي من مدراس في الهند، حمل حملة شرسة وقوية جدا على شيخ الإسلام بن تيمية وعلى تلميذه ابن القيم، شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب الفتوى الحموية الكبرى وعلى كتاب الذهبي اللي هو العلو للذهبي. طبعا هذين الكتابين في تقرير عقيدة السلف، كتاب العلو للذهبي وكتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام بن تيمية. فلما قرأ هذا الكتاب ما كان معه مكتبته، فبدأ يكتب من ذاكرته، فألف كتاب اسمه تنبيه النبيه والغبي في الرد على المدراسي والحلبي. لأن هذا المدراسي لما ألف كتاب التنبيه بالتنزيه نقل عن كتاب اسمه نفي الجهة لأحمد بن سعيد، أحمد بن يحيى بن سعيد المعروف بابن جهبل، توفي سنة 600 وكسر، أظن 650، فكان ينقل عنه في كتابه التنبيه بالتنزيه. فرد عليه الشيخ أحمد بكتاب تنبيه النبيه والغبي في الرد على المدراسي والحلبي. فمن ضمن الكلام قال ذاك الرجل يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج ووقف على المنبر وقال اعتقدوا أن الله في السماء واعتقدوا أن الله له يد، ما قال هذا. فرد عليه بقوله وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف على المنبر وقال لا تعتقدوا ما جاء في الكتاب والسنة. انظر، لأن الصفات التي أسماء الله عز وجل وصفاته كلها مقررة، التي قررها عقيدة السلف، قررها السلف الصالح، كلها موجودة في الكتاب والسنة. فنحن كيف نخرج عن الكتاب والسنة؟ لا يعني أنا ما أستطيع أن أقول إذا الله عز وجل قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، أقول إن الله ليس له يد؟ الله يقول يداه مبسوطتان وأنا أقول ليس له يد؟ كيف أنا؟ هذا إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن أسعد الناس بالنجاح وبلقب أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد يشك في أنهم أنقى الأمة بعد رسول الله، بل إن شيخ الإسلام بن تيمية كان ما يقول عنهم الطائفة المنصورة، يقول رأس الطائفة المنصورة اللي هم صحابة رسول الله، رأس ليست الطائفة المنصورة فقط، رأس الطائفة المنصورة، يعني أعلى الناس في وصف الطائفة المنصورة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعهم من كان من سار على نهجهم. وطبعا يا أخوان عندنا القرون الثلاثة الأولى، قرن النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة الأولى حجة في التفسير، حجة في السياسة، حجة في الأحكام، حجة في العقائد، حجة في كل شيء. لذلك نحن إذا أردنا أن نسير على طريقة أهل السنة والجماعة لا بد أن نسير على طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم. وإذا قلنا أن أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث، فليس كل من درس علم الحديث أو حفظه هو من أهل الحديث، بل المقصود بهم المتمسكون بالكتاب والسنة في جميع أبواب الإسلام، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في السياسات وفي غيرها. لماذا؟ لأنه قد يوجد من يوصف بأنه محدث لعلمه بالحديث لكنه من أهل البدع، ما الفائدة؟ مثلا على سبيل المثال الكوثري، الكوثري شهد له بعلم الحديث وبمعرفة الرجال الشيخ الألباني، لكنه من أهل البدع، جهمي، هو من الجهمية، وقد رد عليه أحمد بن صديق الغماري. أحمد بن صديق الغماري صوفي لكنه ينبذ التقليد، وهذا حنفي متعصب ما توريدي. فهذا اللي هو أحمد بن صديق الغماري رد عليه في كتاب اسمه رد الكوثري على الكوثري، وكان الرد قوي جدا جدا جدا، لكنه ما أكمله. اللي أثناه عن إكمال هذا الحديث، إكمال الكتاب، أخوه عبد العزيز اللي هو أخو أحمد صديق الغماري. فليس كل من قيل أنه محدث معنى أنه من أهل السنة والجماعة، ما أكثر المحدثين في بلاد الأرض وهم من أهل البدع، كثير جدا. ولهذا نجد أن علماء السلف أحمد، البخاري، ابن المبارك، ابن مهدي وغيرهم إذا سئلوا عن الفرقة الناجية الواردة في حديث الافتراق يفسرونها بأنها أهل الحديث فقط. فحديث الافتراق اللي ذكرناه قبل قليل، والحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، هذه إيش؟ الطائفة المنصورة، واللي في حديث الافتراق الفرقة الناجية. وعلى فكرة الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، والذي يفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية خطأ ليس صوابا. الصحيح أن الفرقة الناجية هم الطائفة المنصورة كما ذكر ذلك علماءنا مثل الشيخ بن باز وغيره رحمة الله على الجميع. فنحن قلنا بأن أولى الناس بوصف الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية هم أصحاب رسول الله، لذلك فتحوا الدنيا بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشأ علماء أفذاذ في العالم الإسلامي على قال الله وقال رسول الله، فكانت القرون المفضلة أو كانت القرون الثلاثة هي المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم جاءت قرون بعد ذلك قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويكثر فيهم السمن، وفي رواية تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقد حصل هذا فعلا، فتفرق الناس في أواخر عهد الصحابة، بل ليس في أواخر عهد الصحابة، في أواخر عهد علي بن أبي طالب ظهرت فرقة الخوارج، أول فرقة نشأت في الإسلام فرقة الخوارج التي كانت تكفر علي رضي الله عنه ومن معه ممن رضي بالتحكيم. ثم جاءت فرقة ترد على هذه الفرقة وهي فرقة الرافضة التي قابلت تكفير الخوارج لعلي بالغلو في علي. نحن أهل السنة والجماعة نحب عليا، لكن لا يعني أننا نرفع علي رضي الله عنه إلى مرتبة الإله، ولا يجوز لنا أن نحط من قدره لأنه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ظهرت فرقة القدرية في أواخر عهد الصحابة، وقد أدركهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقد قابله بعض التابعين فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنه خرج من قبلنا أقوام بالبصرة يتقفرون العلم، وذكر من شأنهم كيت وكيت، إلا أنهم يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال: أخبرهم أنهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر. طبعا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه لا يمكن أن يصح إيمان أحد إلا بالإيمان بالقدر، لأن أركان الإيمان يا أخوان مترابطة، لا يصح أن ينفصل شيء منها. فلو أن أحدا كفر أو أنكر ركنا من أركان الإيمان خرج من ملة الإسلام حتى لو آمن ببقية الأركان، لأنه تكذيب، لأن تكذيبه لركن من أركان الإسلام أركان الإيمان هو تكذيب ببقية الأركان. لأن الذي ذكر بقية الأركان، بقية الأركان ذكرت في القرآن والسنة، وكذلك هذا الركن ذكر في القرآن والسنة. فالذي ينكر مثلا الملائكة ويؤمن ببقية أركان الإيمان ليس بمسلم، فهذه الأركان لا يصح الإيمان إلا بها، وقد سعدت الطائفة المنصورة بالإيمان بذلك كله. ووصفت الطائفة المنصورة بأنها ناجية، لماذا؟ لأنها تنجو في الآخرة من عذاب الله عز وجل الذي توعد به الفرق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه الطائفة هي التي تنجو من في عذاب من عذاب الله عز وجل يوم القيامة، وكذلك هي منصورة. إذا نظرنا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، أو إذا نظرنا إلى أهل السنة والجماعة، لا نجد أن أحدا يستطيع أن يواجههم في الميدان، ميدان المناظرة. أهل السنة والجماعة يأتون بالأدلة والحجج والبراهين التي لا يستطيع أهل الباطل أن يواجهوهم فيها. أهل الباطل دائما لا يقارعون الحجة بالحجة كما سيأتي. أما أهل السنة فإنهم أصحاب البراهين والأدلة، لأن هذا الدين يا أخوان مبني على أدلة نقلية وعقلية، هذا الدين الإسلامي، بخلاف الأديان الباقية. جميع الأديان الأخرى غير مبنية على أدلة، مبنية على التسليم مع إلغاء العقل. أما الدين الإسلامي لا، لا أكره في الدين، ما اقتنعت لا أكره في الدين، لكن الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه عقل ونور عقله يستطيع أن يعرف، إذا تعرف على بحث بصدق عن الأدلة وجد أن الدين الإسلام هو الدين الحق لا غيره، بل إنه يجد أن عقيدة أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق، وأن غيره من المذاهب باطل. لماذا؟ لأن المذاهب الأخرى كلها تتصف بالتناقض والتعارض والاضطراب والاستحالة وإلى آخره. يأتي واحد حتى يقررك أو يقول لك والله أنا يعني يقرر لك أن دينه حق. يعني أنا أذكر مرة كنت مع نصراني أتحدث معه، قال يا أخي الدليل على أن ديننا حق أن فلان مرة كان واقف في مكان معين وجاء وهو واقف ينتظر وفجأة ونزلت مريم عليه وتكلم معها وكذا، هذا دين حق كذا يقول. ونجد الرافضة أحدهم يقول مثلا والله أنا ابني كان مريض وكان تعبان ولما قال يا فاطمة أغيثيني فجأة انفك السقف ونزلت فاطمة مع علي في تابوت، فجاءت علي قال لفاطمة شوفي هذا استغاث بك، فجاءت فاطمة ومسحت على وجهه وجبينه فبرئ كأن لم يكن به شيء. فهذا دليل، هم يقولون فهذا دليل على أنه حق. يعني الآن يشجعون على الشرك هؤلاء بمثل هذه الخرافات. ودائما يا أخوان أي إنسان يبتعد عن عقيدة السنة أهل السنة والجماعة يقع في الخرافات. نجد إذا نظرت إلى عقائد البوذية تجد عندهم البوذية والسيخ وكذلك الروافض وكذلك النصارى وغيرهم، تجد عندهم من الخرافات شيء يفوق الوصف، خرافات كثيرة جدا، بل إن دينهم يتسم بأمور لو سمعها عقلاء المسلمين أو أطفال المسلمين لضحكوا عليها، تضحك الأطفال قبل الكبار وتضحك عقلاء المجانين قبل العقلاء. هذه عقائدهم، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على أدلة وعلى براهين. لذلك نجد أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كان انتصارهم بإقامة الحجة، ما جاء الأنبياء ما جاءوا بالسيف، إنما جاءوا بالدعوة إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته لوحده عليه الصلاة والسلام، وكان يقول الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان عليه الصلاة والسلام لا يغار أو لا يغير على بلد أو لا يغزو بلده حتى ينتظر إلى الفجر، فإن لم يسمع أذان غزاهم. لأن هذا الدين يا أخوان ما جاء لأجل سفك الدماء، وإنما جاء لأجل إسعاد البشرية. والله يا أخوان إني أنا قعدت أنظر في الأحكام الشرعية وجدت أن جميع الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة وجدت أنها كلها لصالحنا. يعني شوفوا أمر الله شيء أمر الله عز وجل به ليس فيه فائدة، وانظر إلى أي شيء نهى الله عز وجل عنه وش الفائدة من تركه. يعني الآن من أبسط الأمثلة، تعالوا للأوامر، انظروا إلى الصلاة. الصلاة فيها فوائد روحية وفوائد جسدية وفوائد اجتماعية، فوائد كثيرة لا تحصى كثرة، وكذلك الصيام وكذلك الحج وكذلك الزكاة، أمور كثيرة جدا. يعني سبحان الله أنت الآن إذا كان عندك مال وأردت أن تزكيه، طبعا الزكاة عليك إذا بلغ النصاب وحال الحول واجب، لكن وش الفائدة من هذه الزكاة؟ هي حق الفقراء صح، لكن ما الفائدة منها؟ تحفظ مالك. إذن هذا الدين جاء لأجل مصلحتك ولا لا؟ تجد هناك بعض التجار عنده مخازن احترقت، مخازن كبيرة جدا لبضاعة احترقت، فإذا دققت في أمره وجدت أن أكثر هؤلاء لا يؤدون الزكاة، لكن ليؤدي الزكاة الله عز وجل يحفظ ماله. نجد أن أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة أقوياء في الحجة والبيان، كما أنهم أقوياء بالسيف والسنان. لكن إذا نظرت إلى أهل البدع، غالب المناظرات التي تكون بين أهل السنة وأهل البدع ينقطع فيها أهل البدع، وماذا يلجأون له؟ إذا انقطع المبتدع من المناظرة يحاول أن يسب أو يشتم أو يقاطع أو يغالط أو يكذب أو ينكر، هو يريد ينتصر بأي طريقة، لأن القضية عنده أنه يريد أن ينصر بدعته، لا يريد الحق. لكن فلذلك أهل السنة والجماعة أدلتهم قوية جدا، لا أحد يستطيع أن يواجههم في أي مناظرة، لأن عندهم أدلة من الكتاب والسنة واضحة. لكن أهل البدع لا تؤيدهم أدلة نقلية من الكتاب ولا السنة ولا حتى الأدلة العقلية، فصار بذلك الطائفة المنصورة لهم حظ في من هذا الدين بتميزهم بالتمسك بالدليل، وتميزهم بأن عقولهم راجحة بخلاف أهل البدع، عقولهم غير راجحة. لذلك الآن أنا ذكرت قبل يومين في محاضرة هنا عن بعض الأديان الأخرى كالمتصوفة والنصارى والروافض وغيرهم، لا يريدون أتباعهم أن يناقشوهم، المناقشة محرمة، لا تعترض فتنطرد، من قال لشيخه لما لم يفلح، كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل. يعني الآن الذي يتكلم به هذا الشيخ حتى لو كان يتكلم بكلام يضحك منه عقلاء المجانين لا بد أن تصدقه، قال لك 1+1=5 لازم تصدق، لا تقول لا يا أخي، 1+1=5 كيف يسوي 5؟ قال يا أخي هذا ديننا لا تجادل، خلاص أمور بديهية. لا، لا بد أنك تنحط إلى مستوى تلغي فيه عقلك حتى تمشي، وإلا أنت ضال. لكن هذا الدين الإسلامي وهذه العقيدة الصافية، عقيدة الطائفة المنصورة، ليس فيها هذا، عقيدة صافية راجحة، عقول راجحة. وكلام أهل السنة في عقائدهم واستدلالاتهم توافق العقل، ليس هناك شيء يخالف العقول أبدا. الإمام أحمد رحمه الله لما خرجت البدع وجاءت فتنة المعتزلة، كان المأمون في بداية أمره سلفي، ثم اجتمع به بعض أهل البدع وحملوه على تبني فكر المعتزلة. لما تبنى فكر المعتزلة بدأ يمتحن العلماء، فأمر بإحضار علماء أهل السنة وامتحنهم في نفي الصفات وألزمهم بالقول بخلق القرآن، وكل من لم يستجب فمصيره السجن أو القتل. واستمر هذا الحال في زمن المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، ولم يبقى أحد فقيه ولا محدث ولا مؤذن حتى أخذ بالمحنة، فهرب أكثر الناس وملئت السجون بمن أنكر المحنة، واستمرت هذه الفتنة حتى خلافة المتوكل، فأظهر الله عز وجل به السنة. قال الذهبي رحمه الله: أظهر المتوكل السنة وزجر القول بخلق القرآن. وعلى فكرة كان موقف الإمام أحمد من الفتنة هو حينما صمد وعذب حقيقة الإمام أحمد، حتى أنه قيل أن المأمون بعد المأمون أظنه المعتصم جاء بسبعين جلاد، سبعين جلاد، وربط الإمام أحمد، وكل واحد من الجلادين يقول له أضرب أو بالصوت الإمام أحمد أقوى ثلاث ضربات عندك، فكان يضربه ويقول اشدد قطع الله يدك، اشدد قطع الله يدك. فتحمل وأغمي عليه طبعا الإمام أحمد رحمه الله، لكنه ما تكلم أبدا، حاولوا فيه أن يقول بخلق القرآن والله لو تكلم. الله عز وجل حمل أمة باثنين، بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة، كان وقوفه وصبره في هذه المحنة صار بعدها إمام أهل السنة والجماعة بإطلاق رحمه الله. وكل من جاء بعد الإمام أحمد من أهل السنة والجماعة إذا أراد أحدهم أن يتكلم أو أراد أن يثبت عقيدته ويقول أنا على عقيدة الإمام أحمد. مع أن الإمام أحمد كان من أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وغيرهم، إلا أنهم لم يقفوا موقف الإمام أحمد. عموما لما انتهى عصر هؤلاء حمل الراية بعدهم لرد فكر المعتزلة والدفاع عن أهل السنة أو عن السنة أو عقيدة أهل السنة البخاري وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة والإمام مسلم وأبو داود وغيرهم، ثم تلاهم ابن خزيمة، كان شديد على أهل البدع ابن خزيمة، وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم، ثم جاء بعدهم الدارقطني وهو على عقيدة أهل السنة والجماعة وألف في الصفات وألف في الرؤية، ثم جاء الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى وألف أيضا في عقيدة أهل السنة والجماعة ورد على أهل البدع، ثم جاء عبد الغني المقدسي. حقيقة مضت بعد القرن الرابع الهجري، بعد القرن الرابع الهجري ظهر التقليد لأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي في الاعتقاد، وانتشر علم الكلام وانتشر المذهب الأشعري في بلاد المسلمين جميعا، وتغلب المتكلمون وتصدروا في جميع المدارس، فصار أهل الفتوى وكلهم متكلمون، يعني ليسوا على عقيدة أهل السنة والجماعة. ومضت القرون العديدة والمسلمون ينتسبون إلى لا يعرفون إلا عقيدة الأشاعرة، وكانوا يعتقدون أن ما سوى عقيدة أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي أنها عقيدة باطلة، وكان الذين يعتقدون بعقيدة السلف قليل جدا، حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية في رأس السنة السابعة رحمه الله، القرن السابع أقصد، فصدع بمذهب السلف وأوذي وعودي وسجن مرارا، حتى مات في السجن رحمه الله تعالى. ثم تلاه بعد ذلك تلميذه ابن القيم، وكذلك تلاميذ ابن تيمية الآخرين مثل المزي، مثل ابن عبد الهادي وغيرهم ممن ردوا على أهل البدع. ثم حصلت فترة بعد تلاميذ الشيخ الإسلام بن تيمية، فترة إلين سنة 1100 يمكن 150 وكذا، فجاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد على رأس سنة 1100 تقريبا، وسار طبعا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان في عصره قد انتشرت القبور وعبادة القبور والتصوف، وكان الناس يعتبرون أن الطواف على القبور حول القبور عبادة، وأنها من أعظم العبادات، وأن للأولياء حق إلى آخره. فجهر بالمذهب الحق وعودي طبعا وأوذي، لكنه رحمه الله أسس تلاميذ، فهؤلاء التلاميذ حقيقة قاموا بعده خير قيام، ويعرفون بعلماء الدعوة السلفية وأئمة الدعوة السلفية، منهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ومنهم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، ومنهم الشيخ سليمان بن عبد الله، ومنهم الشيخ أحمد بن عيسى، يعني علماء كثير، حتى أن ردودهم على أهل البدع من بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى فترة قريبة إلين عهد الشيخ محمد بن إبراهيم بلغت 1500 رد، تصوروا 1500 رد. وقد أخبرني بها الشيخ عبد الله بن جبرين، قال الردود عددها 1500 رد وطبع منها 700. هذا الكلام قبل، أخبرني الشيخ بن جبرين رحمه الله قبل 15 سنة بهذا الكلام، كنت في بيته وقال لي هذا الكلام. فهؤلاء هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية. ولاحظوا يا أخوان، إذا نظرنا نجد أن الطوائف الأخرى الآن اللي تدعي أنها على الحق وأنها من أهل السنة والجماعة تشتتوا، بينما أهل السنة قد أنشأوا دولة من 80 سنة. يعني الآن دولة التوحيد السعودية حماها الله وحمى بلاد الخليج جميعا من كيد الكائدين، هذه قبل تقريبا 80 سنة، لها 100 سنة تقريبا أسست الآن. بينما هناك دعوة معاصرة للدعوة السلفية إلى الآن ما أنشأت دولة، ولما تولوا الحكم في بعض المناطق أو بعض الدول ظهر عوارهم وانكشفت أسرارهم وعرفهم الناس على حقائقهم. طيب الآن نريد أن نتكلم بشكل بسيط جدا عن صفات الطائفة المنصورة، نتكلم بشكل سريع جدا. أولا يا أخوان، لا بد أن نعرف أن الطائفة المنصورة لهم خصائص تميزهم عن غيرهم. وحدة المصدر، وهذه أختم بها إن شاء الله تعالى، أطلت عليكم شوية. وحدة المصدر، نجد أنهم لا يأخذون دينهم إلا من الكتاب والسنة، لا يأخذون عن طريق ذوق ولا كشف كما هو عند الصوفية ولا قياس ولا عقل، فقط مصدرنا الكتاب والسنة. يا أخوان، العقائد والأحكام الكتاب والسنة، ما نأتي بحكم ولا نأتي بعقيدة عن طريق قياس عقلي، ما يجوز هذا. لماذا؟ لأن كما سأبين لكم أن عقيدة أهل السنة والجماعة توقيفية، فهم صفات الطائفة المنصورة أن منهجهم توقيفي، يعني يقفون عند نصوص الكتاب والسنة لا يتعدونها. ولذلك الإمام أحمد قال لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. شوف، لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني نقف حيث وقف الحديث، نقف حيث وقف القرآن. لكن إذا نظرنا إلى أهل البدع يتكلمون فيما لم يرد في الكتاب والسنة، يعني الآن نحن مأمورين أن ننزه الله سبحانه وتعالى، لكن هل يجوز لك أنك تقول الله منزه عن الحلق والأوتار الصوتية والمعدة والكبد؟ هل هذا ورد في الكتاب والسنة؟ أهل البدع يفصلون في النفي، ويجملون في الإثبات عكس طريقة القرآن. القرآن تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي، هذه طريقة القرآن. فنحن نقف حيث وقف القرآن، ما نتعدى القرآن، إذا وقف نثبت ما أثبت القرآن، لا نزيد شيء من عند أنفسنا. أيضا نجد أن منهجهم وسط في العقائد، نجد أن أهل السنة والجماعة لا أفراط ولا تفريط. الآن مثلا إذا جينا ننظر إلى طريقة أهل السنة والجماعة في العقائد، نجد أنهم مثلا في مسألة الإيمان، المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والوعيدية اللي هم الخوارج يرون أن من الإيمان كامل إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. هم يقولون يعني الآن الإيمان مثل إيش؟ مثل الآن مثلا العشرة، إذا نقصت منها واحد صارت ليس عشرة. شيخ الإسلام بن تيمية يقول بس طيب صارت تسعة، يعني نقصت ما ذهبت، نقصت. فأهل السنة والجماعة وسط بين الوعيدية الذين يقولون إذا يذهب الإيمان كله مع المعصية، وبين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. وكذلك في باب القدر نجد أن أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية والجبرية. القدرية الذين يقولون إن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، والجبرية الذين يقولون أن العباد الله عز وجل خالق أفعال العباد، فالعبد ليس له من أمره شيء، فهو كالريشة في مهب الريح. أهل السنة والجماعة يقولون لا، العبد له إرادة وفعل، ولكن إرادته وفعله مربوط بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نجد أن أهل السنة والجماعة في مسألة الصحابة وسط بين الفرق، هناك من غلا في بعض الصحابة وألههم كما هو حال الروافض مع علي، وهناك من جفا وكفرهم كما هو حال الخوارج. أهل السنة والجماعة وسط، في جميع الأبواب نجد أن أهل السنة والجماعة منهجهم وسط، ودائما أهل السنة حق بين ضلالتين ووسط بين باطلين، ليس لهم إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا نظرنا إلى الفرق الأخرى، والله يا جماعة أنا ترى درست الفرق لي 20 سنة وأنا أقرأ في الفرق، الفرق المعاصرة يوالون ويعادون على إمامهم، حتى يا أخوان فيه أمور مخزية. يعني أحدهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع الخمر، والله يا جماعة يبيع الخمر، أتباعه هو اعتذر وقال أنا أخطأت، أتباعه لما الناس تكلموا عليه وقالوا أنه أخطأ في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الخمر، الناس ردوا عليه، فهؤلاء ردوا عليهم ليش تردون عليه، هو ما كان يقصد، فثارت حميتهم لما تكلم الناس على قدوتهم أو قائدهم، وما ثارت حميتهم لما تكلم هو على رسول الله. يغارون على أتباعهم إذا تكلم فيهم، ولا يغارون على رسول الله ولا على دين الله إذا أحد أخطأ على دين الله أو أخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة جدا. أنا الآن يا أخوان أنا ما طبعا أنا أحب بس أنبه تنبيه، وطبعا أنتم لعلكم تعرفون كل ما أقصد. يعني كذلك نجد أن أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة معصومين من التكفير، لا يكفر بعضهم بعضا، لا يكفر بعضهم بعضا، لا يكفر بعضهم بعضا، ولا يكفرون حتى المخالف. لكن نجد أهل البدع يكفرون، قد يكفر بعضهم بعضا ويكفرون المخالف أيضا. فأهل السنة والجماعة عصموا بهذا. كذلك من صفاتهم أنهم يرفضون التأويل. والتأويل يا أخوان له ثلاث معاني: حقيقة ما يؤول إليه الشيء، والمعنى الثاني ما يراد به التفسير، والمعنى الثالث صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. المعنى الثالث صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، هذا جاء متأخرا وقال به يعني بعض أهل التأويل وبعض المبتدعة لأجل أن يردوا بعض نصوص الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون إن اللفظ قد يكون راجح يصرف لفظ آخر، يصرف بلفظ آخر إلى احتمال آخر حتى يكون مرجوح. يعني مثلا الآن عندنا على سبيل المثال أعطيكم أنا مثال للتوضيح: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الآية هل المقصود أن الاستعاذة تكون بعد الانتهاء من القراءة ولا قبل البدء بالقراءة؟ ها؟ قبل البدء بالقراءة، لأن الفائدة ما تتم إلا إذا بدأت، إلا إذا استعذت بالله عز وجل ثم بدأت بالقراءة. طبعا الأدلة كثيرة جدا التي تدل على أن الإنسان يستعيذ بالله عز وجل ثم يبدأ بأي عمل. المقصود وشو؟ كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هل المقصود إذا دخل أنه يذكر الدعاء بعد ما يدخل ولا قبل أن يدخل؟
إذا أراد
الدخول، هذا المقصود. فهم بنوا على هذا أن التأويل يكون في صفات الله عز وجل. نحن نقول الصفات ما يجوز لك تؤول الصفة وتخرجها وتذكر لها معنى آخر إلا بدليل. عطني دليل. الآن الله عز وجل يقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. يقول المقصود باليد النعمة ليست اليد الجارحة. الله سبحانه وتعالى قال يد، واليد معروفة في اللغة. أنت الآن تجي وتأولها بمعنى آخر، عطني الدليل. وين الدليل؟ ما في دليل. إما أن يكون التأويل أحيانا يعني يعتبر فسق أو لعب. كذلك من صفات الطائفة المنصورة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. كذلك من الأمور المهمة جدا اللي هي من صفات أهل السنة والجماعة أو الطائفة المنصورة أنهم يفهمون الدين فهما شاملا ويرون أنه صالح لكل زمان ومكان. يا أخوان خرج الآن بعض الطوائف الآن الذين يقولون أحاديث طاعة ولاة الأمر لا تصلح لهذا الزمان. الأحاديث والآيات التي تدل على طاعة ولاة الأمر لا تصلح لهذا الزمان. ليه؟ هم أصلا قالوا هذا، هم أولا ردوا الأحاديث، فلما عرفوا أن ردهم للأحاديث سيوقع كثير منهم في إشكالات ويكونون محل الانتقاد من أكثر الناس، فقالوا أنها لا تصلح لهذا الزمان. لماذا؟ لأن الحكام جميعا لا يوجد حاكم مسلم على وجه الأرض، يعني التكفير لجميع الحكام. وهذه طبعا هذا رأي الخوارج، الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. يعني الآن إذا جيت تسأل طيب الآن هذا الحاكم ليه كافر؟ قال يا أخي الزنا منتشر، الربا. طيب الزنا كفر؟ الربا كفر؟ وينشرون الإلحاد؟ عطني الدليل على أنهم ينشرون الإلحاد. ويحكموا ولا يحكمون شرع الله يرضون بالتحكيم القوانين الوضعية، يحكمون القوانين الوضعية وهم على اقتناع منها. طيب ايش دراك؟ كيف عرفت؟ أشققت عن قلوبهم، لأن الذي يحكم القوانين الوضعية لا يكون كافرا إلا إذا اعتقد جوازها أو اعتقد أنها أفضل من الحكم الشرعي. أما إذا اعتقد تحريمها فهذا وعمل بها فهذا عاصي ولكنه ليس بكافر. هؤلاء يغالطون يا أخوة. كذلك من صفات الطائفة المنصورة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويرون أن ذلك فرضا عليهم. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذلك من صفاتهم أنهم يرون الجهاد، الحج والجهاد مع أولياء الأمور أبرارا كانوا أو فجارا ولا يخرجون عليهم. كذلك التسليم لنصوص الشرع وفهمها على مقتضى فهم السلف. يا أخوان أنا أسألكم، من هم أعلم الناس بحديث رسول الله؟ الصحابة. من هم أعلم الناس بكلام الله؟ الصحابة. من هم أعلم الناس بكلام الصحابة؟ من هم أعلم الناس بكلام التابعين؟ أتباع التابعين. من هم أعلم الناس بكلام أتباع التابعين؟ تبع الأتباع. أتباع التابعين اللي بعدهم تبع الأتباع. فتبع الأتباع يتبعون أتباع التابعين، والتابعين يتبعون التابعين، والتابعين تبع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم القرآن والسنة وفي فهم الدين شاملا. ولذلك الشافعي يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من منهجهم الاتباع وترك الابتداع. نجد أن أهل السنة والجماعة أو الطائفة المنصورة لا يقدمون أحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، لا يقدمون قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتركون الابتداع، لأن الابتداع يا أخوان كل بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار. ومن صفاتهم، أنا بستعجل شوي لأن أشوف كأني طولت، بس بقي يمكن كذلك من صفاتهم الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة ورد المتشابه للمحكم. يا أخوان الآن أحيانا قد تشكل آية عليك، قد يشكل أمر عليك، الأمر الغير واضح ترده للأمر الواضح. مثلا الله عز وجل ماذا يقول؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الآية فيها دليل، يعني يفهم من هذه الآية أن هناك خالق غير الله، أليس كذلك؟ فيها إشكال، أليس كذلك؟ إذن الآن كيف؟ الآن أنا أريد الآن هذا، إذا اعتبرنا أن هذه الآية من المتشابه، نرد المتشابه للمحكم. ماذا نقول؟ نقول حنا نعرف أن الله خالق كل شيء، هذا الأساس عندنا. الله عز وجل موصوف بأنه خالق كل شيء. هذه القاعدة إذا عرفناها وضعناها أمامنا، بعد هذا نتجه إلى هذه الآية ونشوف كيف نفسرها، ننظر لتفسيرها في أقوال السلف. لكن الأمر الأول أنك ترد المتشابه للمحكم. نعرف أن الله عز وجل القاعدة الأساسية أن الله خالق كل شيء، فهذا إشكال، لكن ترد المشكل إلى المحكم. واضح يا أخوان؟ اتضحت؟ بعد كذا الجمع بين الخوف والرجاء والحب، وهذه أركان للعبادة. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين هذه الأركان ولا يرون تعارض ولا تنافي بينها. فمن عبد الله بالخوف فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئي، ومن عبد الله بالحب فهو زنديق، ومن عبد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عبد الله بالخوف فقط، فقط الخوف، قنط من رحمة الله، وإذا عبده بالرجاء فقط تجرأ على معاصي الله عز وجل، وإذا عبده بالحب كما هو طريقة الصوفية دخل في الزندقة. لأن الصوفية يا أخوان يعني عندهم العبادة عبارة عن حب. النبي صلى الله عليه وسلم ما يتبعونه، ليس عندهم اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تجد أشعارهم في مدح عيون النبي صلى الله عليه وسلم ومدح خدوده، يعني كلام غير لائق، يعني ليس عندهم اتباع، وإنما عندهم حب غير شرعي. كذلك من صفات أهل السنة أنهم يجمعون بين العاطفة والعقل، عقولهم راجحة وعواطفهم صادقة ومعاييرهم منضبطة، ولا يغلب جانب على جانب. كذلك من صفاتهم العدل، فالعدل من أهم مميزات أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أعدل الناس. وهنا يا أخوان الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. بعض الناس فسر العدل بتفسير غير صحيح، قال العدل أنك إذا أردت أن تبين أخطاء أحد لابد أن تذكر حسناته وتذكر سيئاته ثم تذكر معها حسناته. يعني الآن أنت الآن إذا أردت أن تبين خطر إبليس لابد أن تبين أن إبليس له فضل على أبي هريرة بأنه علمه آية الكرسي. انظر إلى هذا الضلال، هذه الآية ليس فيها هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد. المقصود بالعدل الإنسان يكون عدل في قوله، عدل في فعله. حتى الآن إذا مثلا ألفت كتاب ونقلت قول عن أحد أشير إلى هذا القول المنقول أني نقلته من فلان، وإذا نقلته عن أحد لابد أن أنقله كما هو، لا أحرف في كلامه، هذا من العدل. كذلك الأمانة العلمية، وهذه واضحة، عدم الاختلاف في أصول الاعتقاد. الصحابة يا أخوان لم يختلفوا في أصول الدين أبدا، فقولهم في أسماء الله وصفاته وأفعاله واحد، وقولهم في الإيمان واحد، وقولهم في جميع مسائل الغيب وفي أركان الإيمان واحد، لم يختلفوا في هذا أبدا. وقدوتهم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أصول الدين لا خلاف فيها، ليس فقط في أمتنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أصول الدين لا خلاف فيها حتى بين الأنبياء كلهم من آدم إلى عصرنا الحاضر. الأنبياء إخوات لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهاتهم شتى يعني شرائعهم مختلفة ودينهم واحد، عقيدتهم واحدة، إن الدين عند الله الإسلام. كذلك من صفات أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة ترك الخصومات في الدين ومجانبة أهل الخصومات، لأن الخصومات مدعاة للفرقة وللفتنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج وكان الصحابة قد اختصموا في القدر، فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام وقد فقئ في وجهه وكأنما وغضب وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، فنهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام. كذلك من صفات أهل السنة والجماعة الحرص على جمع كلمة المسلمين. بس يا أخوان نحن نحرص على جمع كلمة المسلمين، وكلمة المسلمين تجتمع بعدة أمور: بالمحافظة على صلاة الجماعة، هذه تجمع كلمة المسلمين، بالمحافظة على طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليه، هذه تجمع كلمة المسلمين، بعدم الخروج برأي شاذ عن أقوال أهل السنة والجماعة حتى لو كانت في مسألة فرعية. هذا يجمع كلمة المسلمين. لكن يا أخوان خرجت الطوائف الآن تريد أن تجمع كل من قال لا إله إلا الله حتى لو كان من أهل القبور أو حتى لو كان يسب الصحابة ويكفر الصحابة ويؤله علي رضي الله عنه ويقول إن القرآن محرف، يقولون ما دام منكم تقولون لا إله إلا الله ونحن نقول لا إله إلا الله ما في إشكال، خلونا نجتمع نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. واضح يا إخوان؟ فهذا الجمع يعني الآن أجمع في صف الصوفي والخرافي والمبتدع والرافضي والنصراني وأقول هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هؤلاء أهل السنة والجماعة، أليس هذا عيبا؟ أما يتقي الله هؤلاء يا أخوان؟ هؤلاء يريدون أن يجمعوا بين الحق والباطل، الحق لا يجتمع مع الباطل أبدا. واضح يا أخوان؟ هذا اللي أحببت أني أذكره في هذه المحاضرة، وأنا أعرف أني أطلت عليكم وأستسمحكم عذرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل.